حكم الوضعي. انتهى الكلام عن الأحكام التكليفية. قلنا الحكم التكليفي هو إلزام فيه كلفة وفيه مشقة. قلنا الحكم التكليفي ينقسم إلى خمسة أقسام، إلى الواجب وعكسه المحرم، المستحب وعكسه المكروه، والمباح. وألحق الحكم التكليفي الرخصة والعزيمة على خلاف بينهم. الأحكام قسمان، قسم حكم تكليفي وقسم الثاني حكم وضعي. حكم التكليفي افعل كذا ولا تفعل كذا، إلزام ما فيه كلفة أو مشقة. الحكم الوضعي هو ترتيب أمر على أمر آخر، بحيث يكون الأمر الأول الذي رتب عليه إما يكون سببا أو يكون شرطا أو يكون مانعا. الحكم الوضعي لنا، ثم خطاب الوضع وهو الوارد لأن هذا مانع أو فاسد أو ضده أو أنه قد أوجب شرطا يكون أو يكون سببا، وهو من ذاك أعم مطلقا، والفرض والواجب قد توافق. الحكم الوضعي زي ما قلنا في حاجة اسمها حكم وضعي، حاجة اللي احنا بنسميها في القوانين الوضعية، قوانين وضعية لحاجة يعني وضع البشر، وضع البشر شيء آخر. ما نتكلمش هنا عن القانون الوضعي، نتكلم عن الحكم، الحكم الذي شرعه الله عز وجل لنا. إما حكما تكليفيا افعلوا كذا، أو حكما وضعيا إذا كان كذا افعلوا كذا. يبقى هنا الحكم الوضعي هو الوارد، خطاب الوضع هو الوارد لأن هذا مانع أو فاسد، يعني هذا الشيء إذا ولد يمنع الحكم الفلاني، هذا الشيء إذا ولد يفسد العقد الفلاني أو ضده. هنا ما كان مانعا ضده ما كان شرطا أو سببا، ما كان فاسدا كان ضده الصحيح ما كان صحيحا، أو أنه قد أوجب شرطا يكون أو يكون سببا، يعني هذا الشيء شرط في كذا، الوضوء شرط لصحة الصلاة، يبقى على ذلك هذا وهذا شرط. السبب نقول هذا وجود المال بلوغ النصاب سبب لوجوب النصاب بشرط أن يكون في الحول. الحكم الوضعي يقول لك أنه أعم من الحكم التكليفي، وهو من ذاك أعم مطلقا، وهو من ذاك الحكم الوضعي أعم ليه؟ لأنه بيشتمل الحكم التكليفي. الحكم التكليفي افعل لا تفعل، الحكم الوضعي إذا كان كذا افعل، إذا كان كذا لا تفعل، إذا وجد كذا يكون الأمر صحيح، فهو أعم الحكم الوضعي من الحكم التكليفي. هنا بدأ في الكلام على طول في أقسام الحكم الوضعي. إذا عرفنا من الحكم الوضعي الأمر الذي يترتب عليه أمر آخر. الأمر الأول قد يكون هذا شرط ترتب عليه حاجة، هذا سبب يكون كذا، هذا مانع يكون كذا، يبقى هنا شيء يترتب عليه غيره. طيب الأقسام بتاعته إيه؟ بدل السبب، السبب يقول لنا في اللغة ما يتوصل به إلى مقصود ما. السبب حاجة توصل بها، عايز أطلع لفوق بطلع على حبل، بطلع على سلم، بطلع في صنصير، لأنه كان سببا لوصولي للعلو. يبقى السبب ما يترتب عليه أو ما يكون يتوصل به إلى مقصود ما. في الاصطلاح تعريف السبب يقول لك ما جعله الشرع معرفا لحكم شرعي، معرفا لحكم شرعي بحيث يوجد هذا الحكم عند وجوده وينعدم عند عدمه. السبب جعله الشارع شيئا يعرف الحكم الشرعي، إذا والله وجد هذا السبب يوجد هذا الحكم، إذا لم يوجد هذا السبب ينفقد هذا الحكم. هذه اللي يقول لنا في السبب ويعرفه في الاصطلاح، كل أمر جعل الشارع وجوده علامة على وجود الحكم وعدمه علامة على عدم الحكم. يضرب له الأمثلة يقول لك الزنا سبب لوجوب الحد. يبقى هنا وجوب الحد، امتى يجب الحد؟ اذا وقع الانسان في الزنا، اذا شرب الانسان الخمر، يبقى الخمر كانت سببا ان يقام عليه الحد، الزنا كان سببا ان يقام عليه الحد، السرقه كانت سببا ان يقام عليه الحد. طيب إيه غير هذه للحدود؟ يقول لنا الجنون هذا سبب لوجوب الحجر. يا فلان هذا محجور عليه، ايه السبب ليه؟ يقول لك عشان هو مجنون، عشان هو صغير غير مكلف غير راشد. يبقى على ذلك هنا الحجر هذا حكم. طب سبب هذا الحكم ايه؟ وجود شيء. يبقى هنا الوجود للجنون في هذا. برضو يقول لنا وجوب رد المغصوب، شيء مع انسان مغصوب لك يجب ترده، هترد المغصوب الا لكونك غاصبه؟ يبقى هنا الغصب سبب لوجوب رد الشيء المغصوب. بس كده ولا لا؟ اذا كان المغصوب موجودا بعينه يجب رده. طيب مش موجود بعينه، يقول لك شوف له ثمن يبقى الثمن بتاعه، له مثل ترد مثله، القيمه تدفع قيمه هذا الشيء. اذا كان قائما وجب الرد، او مثله او القيمه ان كان هالكا. اذا انتفى الزنا والجنون والغصب، يبقى هنا تنتفي العقوبه. لا في زنا لا في جنون لا في غصب، ما فيش ما يترتب، يعني بيقول لك وجوده وجود، عدمه عدم وجود. يبقى وجود السبب وجود للحكم، عدم السبب عدم الايه للحكم. هذا الايه السبب. لذلك يقول لنا ولازم من انتفاء الشرط عدم مشروط لدى بالضبط. ولازم من انتفاء الشرط، دي الحاجه الثانيه اللي هو هيتكلم عليها، عدم ولازم من انتفاء الشرط عدم مشروط لدى بالضبط كسبب. كسبب يعني ان عدم الشرط وعدم السبب يبقى عدم المشروط. وذا الوجود لازم، يعني السبب وجوده لازم حتى يوجد الحكم، لكن الشرط وجوده ليس وجودا للحكم. يبقى هنا عدم الشرط عدم الحكم، وجود السبب وجود للحكم، عدم السبب عدم للحكم. يقول لك كسبب وذا الوجود لازم وما في ذاك شيء قائم. يفرق بين الاثنين وحنشوف الشرط بعد شوي. اقسام السبب، يعني نقول السبب وجوده وجود للحكم، عدمه عدم للحكم. هذا السبب. لك السبب إما أن يكون فعلا للمكلف أو ليس فعلا للمكلف، السبب بفعل من المكلف من المكلف، أو إنه لا ما هو فعلا من المكلف ده فعل من غيره، فعل الله سبحانه وتعالى. طيب الأولان سبب ليس فعلا للمكلف ولا مقدورا للمكلف، احنا نتكلم في أحكام إيه؟ الوضع، أحكام الوضع اللي هو حاجة تترتب عليها شيء آخر. وجود السبب وجود الحكم، فقد السبب فقد الحكم، وجود الشرط ليس وجودا للحكم، فقد الشرط فقد للحكم، وجود المانع فقد للحكم. يبقى اذا وجد المانع منع هذا الحكم، لم يوجد المانع وجد الحكم. يبقى هنا يوجد يوجد، لا يوجد لا يوجد، او يوجد ولا يوجد ينبني عليه كذا وكذا. يعني الكلام في الحكم الوضعي، شيء الذي يكون سببا لاخر، يكون شرطا في اخر، يكون مانعا من اخر. فبدا بالسبب وقال لك السبب قسمين، القسم الاولاني ما ليس لك دخل فيه، زي ايه؟ يقول لك دلوك الشمس، مش انت اللي هتجيب الشمس في وقت الظهر. يبقى هنا اذا دلكت الشمس صلي الظهر، ما دلكتش استنى لغايه ما تدلك الشمس ولك حيله اخرى فيها. شهر رمضان، جاء شهر رمضان، يبقى جاء الصيام، مش انت اللي هتجيب الشعر حسب الهلال، راينا الهلال صمنا، راينا الهلال افطرنا. يبقى شيء ينبني عليه حكم من الاحكام. الاضطرار سبب لإباحة الميتة، يبقى هنا المضطر ما فيش حد هيجعل نفسه مضطرة، ولكن هيكون ماشي في مكان انعدم فيه الماء، انعدم فيه الطعام، خشع على نفسه الهلكة، أبحنا له أن يتيمم للصلاة، أبحنا له أنه يأكل الميت خوف الهلكة، وهكذا. يبقى هنا سبب حدث له ليس له هو تسبب فيه، فالله عز وجل ابتلاه بذلك. الجنون والصغر سبب لوجوب الحجر. الجنون ما حدش هو اللي هيجن نفسه، الصغر هو حكم الله عز وجل، لسه صغير ويجب. يبقى سبب ليس هو الذي صنعه، ولكن هو موجود في هذا السبب ترتب عليه حكمه. لكن قد يكون السبب من فعل الانسان ويدخل تحت قدره هذا الانسان، سبب تحت قدرته. زي ايه؟ لك السفر. سفر يكون سببا لإباحة الفطر في رمضان، يكون سببا لإباحة القصر في الصلاة، سببا لإباحة الجمع بين الصلاتين. يبقى هنا سبب من الأسباب اللي بيد المكلف، سبب من الأسباب انه قتل عمدا وعدوانا، فيكون القتل العمد العدوان سببا لإيه؟ للقصاص، سببا للقصاص. الإنسان يعقد عقدا مع آخر، تعال نعمل عقد نكاح، عقد نكاح سبب في أنه تباح له هذه التي تزوجها، يبقى هنا سبب ينبني عليه، سبب بيده هو فعل هذا السبب فترتب عليه ما وراءه. الملك باع الشيء الذي يملكه، فكان البيع سببا لانتقال الملك إلى الآخر وانتقال المال إلى البائع، هذا سبب من الأسباب. يبقى هنا الأسباب ما يكون وجودها وجودا للحكم، وجد السبب وجد الحكم، انتفى السبب انتفى الحكم. ما جاش رمضان هقول لك يجب عليك تصوم، طيب إنسان ما هوش مجنون هنقول له يحجر عليه؟ لا يحجر، ليس صغيرا يحجر عليه؟ لا يحجر عليه. يبقى على ذلك وجود السبب وجود للحكم، عدم وجود السبب عدم وجود للحكم. طيب يقول لنا ما كان فعل المكلف ينظرون إليه نظرين، الأول باعتباره فعل المكلف فيكون داخلا في خطاب التكليف، يعني كأنه سبب إذا دلكت الشمس صلي، صلي هنا خطاب إيه؟ تكليف. ترتيب هذا على هذا يسمى خطاب وضع، خطاب وضع. يبقى هنا ترتيب الشيء على غيره يسمى خطاب الوضع، الفعل لهذا الأمر يكون من خطاب التكليف. يقول النكاح يكون واجبا عند خوف الوقوع في الزنا والقدرة على تكاليف النكاح، يكون ويجب عليه أن يتزوج، خايف أن يقع في الزنا ومعه فلوس أن يتزوج وقادر على ذلك، يبقى هنا خايف من الزنا يبقى يجب عليه تزوج. كلمة يجب تتزوج خطاب وضع ولا تكليف؟ تكليف، يجب تتزوج. لما نقول أنه لخوفك الزنا ترتب عليه وجوب الزواج، يبقى هنا خطاب إيه؟ وضع. يبقى على ذلك خطاب وضع أعم من خطاب التكليف، أعم من خطاب التكليف. البيع مباح، هذا حكم تكليفي، سبب لوجود الملك، وجود الملك ان اقول انا ابيع كذا، ايه الحكم الشرعي للبيع؟ مباح، مباح وقد يجب البيع. يبقى هنا اذا كان مجموعه من الناس مختلفين في حصه من الحصص، شركاء متشاكسون، فراحوا الحاكم قسم بينهم حاجه ما تنفعش تقسم، فيجب يبيع عليهم هذا الشيء، او يجب انه يبيع الشيء لحقوق الغرماء ولحقوقهم. يبقى هذا الوجوب حكم شرعي، السبب اللي ترتب عليه الوجوب نقول هذا حكم وضعي. طيب يقول لنا ينقسم السبب أيضا باعتبار ما يترتب عليه إلى قسمين، سبب لحكم تكليفي والثاني سبب لحكم اللي هو أثر فعل المكلف. سبب لحكم تكليفي زي مثلا إنسان سافر، السفر سبب علشان يجمع بين الصلاتين، مش كده؟ إذا سبب لحكم تكليف إجمع بالصلاة، نصلي أربعية ركعتين، إذا هنا قصر الصلاة حكم تكليفي، والحكم التكليفي أعم من أن أقول يجب أو يحرم، ما كانش في رخصة عظيم، ما كانش حكم تكليفي بل الأحكام الخمسة، الأحكام الخمسة. طيب، سبب لحكم هو أثر لفعل المكلف، حكم أثر فعل المكلف زي إيه؟ البيع. هذا فعل من المكلف أنه باع، مش كده؟ إيه السبب اللي ترتب عليه هذا البيع؟ ترتب عليه إيه الأثر بتاعه؟ انتقال الملك من هذا البائع إلى المشتري، وانتقال المال من المشتري إلى هذا البائع. انتقال نقوله هذا أثر للسبب، أثر للسبب، السبب اللي هو البيع، باع فترتب عليه أثره هو انتقال هذا من هنا. الوقف، الإنسان قال هذا وقف لله تعالى، وقف يبقى خرج من يده، يبقى صار ملكا لله سبحانه تبارك وتعالى، يوزع على من أوقف عليه هذا الشيء الموقوف. يبقى هنا حين قال هذا وقف هذا سبب، السبب وقف، وقف الإيه؟ لخروج الملك عن يده، ما بقاش بتاعي الآن، ولانتقاله إلى من؟ أوقفته عليه يبقى سبب لحكم. الحكم هذا ما يدوس لي أن أنا أرجع في كلامي أخر الوقت ده تاني، هذا بسبب إيه؟ لك أثر السبب الذي أنت فعلته، يبقى وقف ترتب عليه الحكم، الحكم هذا أثر لفعل المكلف. النكاح كذلك يبقى عقد، تسبب المكلف بهذا العقد في أنه يباح له أن يتزوجها. الطلاق يكون حلا لهذا العقد بأنه يحرم عليه من كانت تحل له. ربط الأسباب بالمسببات، يعني المسببات يقول لنا تترتب عليها، يعني المسببات نشيلها نحط مكانها النتائج، النتائج النتيجة تترتب على السبب، سبب جاء من وراء هذا السبب النتيجة. زي ما يقول لنا الإرث حين يرث إنسان وإنسان، الورث نتيجة لإيه؟ إيه السبب اللي خلى الإرث؟ النسب، مش كده؟ الموت الإنسان توفي، يبقى وجود نسب وقرابة من المورث والوارث، وأيضا وجود الموت إن الإنسان توفي، يبقى هنا القرابة سبب للميراث. طيب القرابة سبب، ولكن إمتى يتحقق هذا السبب؟ لما يكتمل ويقوى بشرط فيه. يبقى نقول فلان هذا قريبي، أنا وارث لفلان، أقدر أورثه الآن؟ لا، يبقى لازم أنه يتحقق شرط في هذا السبب. يبقى القرابة يتحقق فيها شرط، وهو إيه؟ موت المورث، موت المورث. يبقى إذا مات المورث تحقق السبب الآن اللي هو القرابة إدت الأثر بتاعها أنه يرث هذا الإنسان. يبقى القرابة سبب للإرث، شرط الإرث موت المورث، وكذلك تحقق حياة الوارث. عشان أورث إنسانا لسه مش لاقيه، لما لاقيه ولما تحقق هو المفقود بقاله كذا سنة، لما نتحقق إن هو موجود نعطيه هذا المال. يبقى هذه القرابة سبب الإرث، وشرط أو الشرط فيها أن يموت الإنسان المورث. طب إيه اللي يمنع السبب ده أنه يقوم بفعله؟ القرابة سبب الميراث. طب هذا القريب حيورث ده ولازم شرط ان يموت ده. طيب مات هذا الانسان بس وجد مانع، ما ماتش كده، ده اللي قتله. يبقى المانع الان منع السبب من انه يعطي النتيجة من وراء. يبقى حتى يعطي السبب النتيجة لابد من توفر الشرط الذي فيه وانعدام المانع. يبقى هنا وجود المقتضي يدفع لنتيجة بشرط، انه اذا كان له شرط يتحقق، اذا كان في مانع ينفقد. يبقى هنا يؤدي السبب الى نتيجته. يبقى اذا وجد السبب وتحقق المشروط او الشرط اللي فيه وانتفت الموانع، يبقى النتيجة لابد وان تأتيها. انتفى الشرط او وجد المانع، يبقى هنا السبب حيؤدي النتيجة ما يؤديش للنتيجة فيها. يبقى ترتب النتائج على الأسباب الشرعية. أما نقول هذا يترتب عليه كذا باختراعنا إحنا ولا بحكم الشارع؟ بحكم الشارع. تترتب النتائج على الأسباب، النتائج لو نسميها المسببات، يعني المترتب على هذا الشر. يبقى الابن يرث أباه لأن الشريعة أمرت بذلك، قد يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. يبقى البنوة سبب للميراث، من الذي جعل هذا حكما ووضعه؟ الله سبحانه وتعالى. يبقى هنا حكم وضعي إن البنوة سبب للميراث، الأبوة أيضا سبب الميراث، إذا مات الابن كان الأب وارثا إذا كان موجودا. يبقى الذي وضع هذا الشرط هو الله سبحانه وتعالى، يرث هذا هذا ويرث هذا الآخر. طيب كذلك يقول لنا لو إنه الموروث قال لا مش عايز هذا المال، مش عايز المال من هذا الوارث، انت حر تاخده. طب رجع في كلامه، نقول ينفذ، يرجع في كلامه. ليه؟ لانه اصلا شرط الشارع ابقى واولى من كلام الوارث نفسه. يبقى اذا جاء الانسان المورث وقال مش عايز ابني يورث ولا هنحرم الاثنين من الميراث، هل هذا من حقه؟ ليس من حقه، لان الله عز وجل الذي امر به، فليس لك ان تلغي ما امر الله عز وجل به. طيب يقول لنا كذلك الذي يعقد النكاح على المهر للزوجة. إنسان يتزوج بشرط مش هدفع مهر، مش هدفع مهر، هتعمل إيه؟ هجيب عفش. طيب هذا مهر مش كده؟ يبقى العفش مهر المرأة. لكن لا، مش هدفع أي شيء، ولا عفش ولا شبك ولا كذا ولا 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 شيء. وقبلوا على هذا الشيء، وبعد ما تزوج قلت له هات اللي عليك. حقها ولا مش حقها؟ حقها. ضحكوا عليه بقى، لأن يبقى حقها تأخذ منه، لأن هو غبي أصلا، أراد أن يلغي ما أمرت به الشريعة. قلنا ما أمرت به الشريعة هو الذي ينافس، وما قلته أنت الراس، إن الله عز وجل أمر أن تؤتوا النساء صدقاتهن نحلة، وآتوا النساء المهور صدقاتهن نحلة، عطية من الله ربنا الذي أمر بذلك. إذا ما فيش حاجة اسمها المرأة تتزوج من غير مهر، فإذا كانت بغير مهر فالله عز وجل جعل لهذه المرأة مهرها مهر المثل، أو إذا كانت طلقت قبل الدخول يبقى لها المتعة. السبب والعلة، يقول لنا ومع علة ترادف السبب والفرق بعضهم إليه قد ذهب. ترادف العلة، يعني بعض يسميها علة وبعض يسميها سبب، هذا علة لكذا، هذا سبب لكذا. بما جعله الشارع علامة على الحكم وجودا وعدما، إما أن يكون مؤثرا في الحكم أو يكون مناسبا للحكم. مؤثر في الحكم يعني العقل يدرك تأثير دافرة، مناسبا للحكم وجدت مناسبة بس فيها شيء من الخفاء، مش أي حد يعرف المناسبة بين العلة وبين هذا الحكم، بين السبب وبين الحكم. فإذا كان المناسب مؤثرا يسمى هذا علة ويسمى سببا، فإذا كان يعني فيها مناسبة بس إحنا مش عارفينها، العقل لا يدركها، يقول لك في الحالة دي حتسمى بسبب فقط ولا يسمى بالعلة. كأن العلة والسبب أما يؤدي زي دي في الشيء الذي تدركه العقول، إذا أدرك العقل الشيء لهذا علة وهو سبب لكذا، إذا كان العقل لا يدرك الحكمة من ورائها يقول هذا سبب لكذا، سبب ليه جعله ما أعرفش، جعله سبب ليه. نقول وجود الهلال سبب لأن رمضان يبقى بكرة وإن إحنا نصوم. طيب وجود إشمعنى وجود الهلال يعني؟ طيب لما تكونش علامة بالشمس، لما تكونش علامة كل هذا، لا ندركها، الله الذي أمر بذلك وجعل هذه علامات على الشهود لحكمة منه سبحانه وتبارك وتعالى. طيب من الأمثلة يقول لك مثلا إنه ما يسمى علة وسببا، مثاله السفر، السفر لإباحة الفطر، الإسكار سبب لتحريم الخمر وهو علة أيضا لذلك، السفر سبب وعلة للحكم، الحكم اللي هو القصر في الصلاة. ممكن عقلك يفهم ده ولا مش ممكن؟ نفهمها بالعقول، نفهم ان السفر قطعة من عذاب والسفر صعب، وان ربنا بيخفف علينا نخلي الاربع ركعات ركعتين، يبقى هنا اسميه السفر سبب لقصر الصلاة وايضا علة، سبب وعلة لقصر الصلاة. طيب الاسكار سبب لتحريم الخمر وعلة لتحريم الخمر، العقل يفهم ليه الخمر حمل يكذب العقل. كذلك الصغر سبب وعلة للولاية أو للولاية على الصغير، هذا ولي الصغير يبقى هنا سبب للولاية عليه لكونه صغيرة، يبقى العقل يدرك هذا أن الصغير ما يستقلش المصلحة وحده، يحتاج لولي عليه في ولاية من الكبير على الصغير، يبقى هذا يسمى بالسبب ويسمى العلة، لأن العقل يدرك المناسبة بين الحكم وبين سببه. ما لم تعرف مناسبته، قلنا شهود رمضان هذا سبب لوجوب الصيام، شهود رمضان سبب لوجوب، مش احنا اللي جبنا الشهر لكن الله سبحانه وتبارك وتعالى وجعل للشهر علامة وهو الهلال. طيب شهود رمضان، فمن شاهد منكم الشهر فليصمه، أمر الله عز وجل من كان شاهدا مولودا مقيما وقت ما رمضان به يبقى يصوم هذا. طيب من لم يكن كان غائبا مسافرا في أثناء الشهر جاز له أن يفطر، طب ليه ما خلاش ده يعمل؟ ما هنا لحكمة من الله سبحانه، وكان هنا الحكمة معقولة، إن المسافر يشق عليه أثر الصيام أو يشق عليه الصيام، فيبقى هنا سبب ويكون علة، ولكن هو عايز يقول الشهود كشهود، ليه؟ إن هنا هو إزاي ربنا أمر بهذا الشيء. الركوع كالركوع ليه؟ اختص بأن يقول فيه سبحان ربي العظيم لأن الله أمر بهذا الشيء. قد يفهم البعض العلة وقد لا تفهم العلة فتسمى سببا فقط. يقول لنا غروب الشمس سبب لوجوب صلاة المغرب، ولكن العقل لا يدرك وجه المناسبة. إن المناسبة بين إنه غربت الشمس وحنصلي المغرب، وحنصلي المغرب ثلاث ركعات، ليش معنا مع الغروب صلينا ثلاث ركعات ما كانتش أربعة ليه ما كانتش اثنين ليه؟ نقول هذا شيء لا يستقل العقل معرفته. يبقى هنا نقول هذا سبب في ذلك، لأن عقلي لا يستقل بمعرفة لماذا ثلاث ركعات ولماذا مع هذا الوقت وجب علي صلاة المغرب لكن أمرت شرعا بذلك. يقول لنا هنا يرى فريق من الأصوليين قصر اسم العلة على ما عرفت المناسبة للحكم فيه، وقصر اسم السبب على ما لم تعرف المناسبة فيه. يعني عايز يقول انه بدل ما نقول الاولاني اسمه سبب واسمه برضه علة، طب خلينا نسميه علة بس والتاني نسميه سبب بس، يعني ده يكون اسهل. ان ما عرفت علته سميناها علة، ما لم تعرف سميناه سبب، لكن الحكم واحد. ده هو ده اللي ده هذا هو. طيب الشرط، إذا احنا قلنا ان الحكم الوضعي ما رتب الله عز وجل الحكم على وجود سبب او انه وجد مانع او وجد شرط يترتب عليه اثره، شيء يترتب عليه الاثر، فبدأ بالسبب وبعدين ثنى بالشرط. الشرط اللي هيعرفه لنا ولازم من انتفاء الشرط عدم مشروط لدى الضبط. يعني الشرط إذا كان منتفيا لازم منه عدم المشروط. يعني يقول إيه؟ الوضوء شرط لصحة الصلاة ولازم من انتفاء الشرط. انتفى الوضوء في صلاة تنفع؟ ما ينفعش. يبقى على ذلك يقول لك الشرط النظر لعدمه، لعدم عدمه عدم كويس. طيب وجوده ليس وجود. دائما افتكر الشرط للصلاة مع الوضوء، الوضوء شرط لصحة الصلاة، إذا لم يوجد الوضوء الصلاة لا توجد، الصلاة باطلة من غير وضوء. إذا وجد الوضوء وجد الصلاة، لا لا توجد، لأنه مش جزء من الصلاة، ده حاجة خارجة عن الصلاة. يبقى على ذلك يقول لنا ما يتوقف وجود الشيء على وجوده وكان خارجا عن حقيقته، وكان ايه خارجا، عشان يفرق بين الشرط وبين الركن، بين لان الركن داخل في النهي داخل فيه، لكن الشرط خارج عن النهي. يبقى هنا الوضوء مع الصلاة هذا شرط مع لصحة الصلاة، الركوع مع الصلاة هذا ركن. الفرق بقى سهل، الفرق مش كده، الركن في الصلاة داخل فيه، الركوع جزء من الصلاة، لكن الوضوء ليس جزء من الصلاة ولكنه متعلق بها. عدم وجود الوضوء إبطال للصلاة، لكن عدم وجود الركوع أو وجوده يتسبب عليه الحكم في عدم الصلاة أو وجود الصلاة. يبقى وجود الركن وجود للصلاة، عدم وجود الركن عدم وجود للصلاة. فهنا يقول لنا الشرط ما يتوقف وجوده وجود الشيء على وجوده وكان خارجا عن حقيقته، ولا يلزم من وجوده وجود الشيء ولكن يلزم من عدمه عدمه، يلزم من عدمه عدم هذا الشيء. طيب وجود الشيء، أما نقول وجود لابد من أنه وجود شرعي. الوضوء مش الوضوء اللغوي، الوضوء اللغوي يعني يتوضأ قبل الأكل معنى يغسل إليه، هذا الذي للصلاة، لا يقول لك لا، الوضوء الشرعي. يبقى هنا تقوم بالأمر الذي فرضه الله سبحانه وتبارك وتعالى، الوضوء للصلاة، حضور الشاهدين لعقد النكاح، إذا قال لنا لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، يبقى لابد من وجود الولي ولابد من وجود، يبقى الولي شرط لصحة النكاح، الشهود شرط لصحة النكاح، يبقى هنا شرط للعقد. الوضوء شرط لوجود الصلاة الشرعية، كذلك حضور الشاهدين شرط للوجود للحكم الشرعي اللي ينبني على النكاح. الفرق بين الشرط والركن عرفنا ان الشرط خارج عن ماهية العمل؟ الركن داخل في ماهية العمل. الشرط وجوده ليس وجودا للعمل وليس وجودا للحكم، ولكن الركن وجوده وجود. عدم الاثنين الشرط والركن عدم للعمل. هذه اللي هو هيقوله لنا هنا انه يتفق الشرط والركن من جهة انه يتوقف وجود الحكم الشرعي على وجود هذا الشرط، وليس الشرط وجودا للحكم الشرعي بس يتوقف عليه وهو خارج عن الحقيقة والماهية. اما الركن فهو داخل في الحقيقة وفي الماهية كالركوع مع الصلاة وزي الإيجاب والقبول مع ايه العقود، الإجابة والقبول. أما نقول أنا بعت لفلان واشتري فلان ولا شفتك ولا كلمت لك بعت لي واشتريت منك إيه، يبقى البيع والشراء لابد من وجود الشرط الشرعي أو الركن الشرعي اللي هو إجابة وقبول. بعت لك قبلت، يبقى هنا وجود الركن العقد في البيع والشراء أو في النكاح، يبقى هنا الإجابة والقبول. الشرط والسبب يتفقان بأن فقد واحد من الاثنين فقد العمل، يختلفان في وجود السبب، في أن وجود السبب يستلزم وجود المسبب إلا لمانع، يعني وجود الحادة ينبني عليه النتيجة بتاعتها ولا لا. يبقى الركن وجوده وجود لكن الشرط وجوده ليس وجود. أقسام الشرط يقول لنا ينقسم إلى قسمين من حيث تعلقه بالسبب أو المسبب، يقول هذا شرط للسبب وهذا شرط للمسبب. ويمكن المسبب دي تقوم تبرجلنا شوية، مسبب ومسببات، لكن المسبب اللي هو إيه؟ النتيجة أسهل. يبقى هنا الأول شرط السبب، عايز يقول شرط بيكمل السبب، يقول هذا سبب في كذا بس لن يكمل إلا بكذا. نشوفه كده يقول لنا إيه، القتل سبب القتل، إنسان قتل آخر نقول هذا سبب للقصاص. سبب كامل ولا ناقص؟ ها ناقص ناقص. إمتى يكون القتل سببا للقصاص؟ عمده عدوان، يبقى عمده عدوان شرط لتكميل هذا السبب. يبقى شرط في السبب حتى تترتب عليه النتيجة، يعني القصاص نتيجة. ليه هنختص فلان؟ عشان مقتل. ازاي قتل؟ عمدا وعدوان. يبقى هنا وجود الشرط للسبب ترتبت على ذلك النتيجة. السرقة سبب لإقامة الحد، السرقة سبب، ممكن نسميها علة كمان، علة مش لأنها معقول، معقول سرقة اتقطعت إيد يستاهل إيد هذه اليد لما خانت هانت استحقت الإيه القتل. هنا السرقة سبب لإقامة الحد، بس السرقة كده أي سرقة؟ يقول لنا لابد من شروط السرقة هذه. السرقة أخذ مال الغير من حرز مثله على سبيل الخفية. يبقى هنا لابد من وجود شروط هذه السرقة حتى يكتمل السبب فتنبني عليه النتيجة. يبقى هذه شروط في إيه؟ في السبب، شروط في السبب. طيب إنسان معه نصاب، نصاب مال، يقول لك معك النصاب، نصاب الذهب 85 جرام مثلا، 85 جرام معه النصاب، يقول وجود النصاب سبب للزكاة، بس 85 جرام دول سجلت امبارح، لابد من اكمل هذا السبب اقويه بايه الشرط بتاعه، انه شرط السبب ان يكون مر حول على هذا المال. يبقى هنا سبب انبنت عليه نتيجة، بس لابد من تقوية هذا السبب لشرط للسبب حتى يعطي أثره. هنا عقد النكاح سبب يترتب عليه الأثر الشرعي، فلان تزوج فلان كتب كتابه، يبقى يحل له أن يبي سماعه، يحل له أنه كل شيء ما عدا الجماع. طيب هنا يحل له، بس العقد اللي حصل ده كان إيجاب وقوم في الشهود. يقول لك آه لابد من وجود الشهود، الشرط الذي يكمل به هذا السبب حتى يترتب على عقد النكاح أثره من أن يحل له أن يجلس معها ويخلو معها ويقبلها وكذا، لابد من وجود إيه الشرط المقوي لذلك، وهو الولي والشهود. الولي والشهود ده شرط للسبب. يقول لك وفي شرط للنتيجة، شرط حتى تكون النتيجة والمسبب هذا حتى يكتمل الشيء. السبب كنا قلنا من شوية الميراث، عشان فلان يورث من فلان لابد من فلان هذا يكون قريبه نسيبه، يبقى هنا نسيب. يمكن احنا في العرف بتاعنا الدائري في الكلام الغلط بتاعنا يقول لك فلان ده نسيبي، يعني جوز اختي يبقى جوز مش عارف مين، هذا كله خطأ، هذه مصاهرة. ولكن النسيب الذي بيني وبينه نسب، الأب الابن الأخ ابن الأخ ابن العم، هذا النسيب يعني بينه وبينه نسب. فعلى ذلك لما نقول أن القرابة سبب للإيه للإرث، طيب عشان أنا قريب فلان أو أمورثه ولا ما يموت الأول يموت، يبقى سبب لهذا الشيء أنه إيه يقوي النتيجة أن هذا الإنسان يتوفى الوارث. فيقول لنا هنا انه الشرط للنتيجة او للمسبب موت الموروث حقيقة او حكما. في فرق بين موت حقيقة وحكمة، في فرق بينهم. فلان مات شفناه وشفنا الجنازة وحضرنا له، فلان اختفى ما احنا شايفين راح فيه سنة اثنين ثلاثة اربع سنين، رفعنا قضية الحاكم حكم ان فلان هذا في حكم المفقود الان هو متوفى، نفرق بينه وبين مراته نوزع المال بتاعه، فرضنا اخذ بهذا اذا كان سنه كبيرا بحيث ما يعيش اكثر من هذه الفترة، يبقى الحاكم قضى بان فلان هذا مات، يبقى هنا الان هذا حكم ولا حقيقة؟ حكم حكم، لانه ممكن يظهر في يوم من الايام ويتلغى الاحكام الماضية. طيب يقول لنا ينقسم الشرط باعتبار مصدر اشتراطه الى شرط شرعي وشرط جعلي. باعتبار مصدر الاشتراط، من اللي اشترط هذا الشرط؟ القرآن والسنة. او هذا الشرط الاخر من اشترطه؟ انا مع فلان. يبقى في شرط جعلي جعلته انا على نفسي او جعلته علي، وشرط شرعي الشريعة هي التي وضعت ذلك. زي ايه الشرط الشرعي؟ يقول لنا انه اذا كان الصبي صغيرا يحجر عليه، اذا بلغوا النكاح تدفعوا اليهم اموالهم ان انستم منهم ايه رشدا. يبقى اذا بلغ سن النكاح وانسنا منه رشدا، الشريعة جعلت هذا انه شرط وسبب انك ترجع او تعطي هذا الانسان ماله، يبقى هذا الشرط الشرعي. ومثل كل الشروط اللي جاءت في العبادات وجاءت في المعاملة، الشرط الجعلي اللي بين الناس بيننا وبين بعض، ان احنا حتبالي الحالة الفلانية وشرطي عليك كذا، يبقى ما كان المصدر الاشتراط ارادة المكلف، وهذا في العقود التي بين الناس وتصرفات الناس. هذا نوعان، الشرط الجعلي ما يتوقف عليه وجود العقد، هذا شرط يقول لك هذا نوع ما يتوقف عليه وجود العقد، بأن المكلف يعني يجعل تحقيق العقد معلقا على هذا الشرط، إذا كان كذا يبقى لابد من كذا. زي مثلا نقول فلان حيشتري مني بضاعة، اشترى البضاعة طيب الفلوس بالتقسيط، طب مين يكفلك؟ مين يجيبك وقت ما انت ما دفعتش؟ مين يغرم عنك؟ مين الضامن؟ مين الزعيم اللي يقوم مقامك في هذا الشيء؟ فلان. يبقى نقوم نقول انه انا اشترطت عليه وجود ايه الكفيل عند عجزه، فإذا هو عجز أو أنا أتوجه الكفيل ادفع. لذلك دائما في مسائل الضمان لما تضمن إنسانا تعرف أنك هتغرم، ما فيش حاجة اسمها أضمن وأنا أضمن رجل كويس ورجل مش عارف إيه وبعدين وقت ما دفعش أجي أقول لك أنا مالي مش عارف، لا 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 لا، دي أشياء لابد تتغير في أذهان الكثير من الناس والكثير من الإخوة، تلاقي عندهم في أمر ببساطة يقول لك أنا ضمن لك فلان ضمن فلان، كلمة كده فض مجالس، كلمة يقولها الإنسان كأنه لا يعي الذي يقول ولا يفهم، لا أنت كبير عائل لازم تفهم الذي تقول. فلان هذا أنت ضامن له، معناه إذا هو لم يدفع أنت لتدفع، إذا جاء الوقت بتاع السداد ورفض أن يؤدي أنت عليك أنك تدفع هذا المال من معك. وكم ندخل في مشاكل من هذا الشيء، وتلاقي إنسان يقول لك أنا ضامن وأنا وبعدين وقت الجد ما أعرفش ما ليش دعوة، يهرب منك ده وده. هنا لا تضمن إنسانا لا تعرفه، حين تضمن إنسانا تعرف أنك ستغرم عن هذا الإنسان إذا لم يدفع ما عليه. يبقى هنا النوع الأول ما يتوقف عليه وجود العقد من شرط جعلي، بحيث أن المكلف يجعل تحقيق الشرط هذا أنه يوجد العقد ويتم التنفيذ بسبب هذا الشيء، وإلا يرجع عليك. وضرب لها المثل بتعليق الكفالة على عجز المدين عن الوفاء، يقول لك أنا كفيل لفلان بس بشرط لما هو ما يدفعش، لما ما يقدرش يبقى أنا أدفع مكانه. أو تعليق الطلاق على أمر، إذا خرجت برا البيت تكون طالقا، يبقى هنا علق الطلاق على شرط هو خروج خارج البيت مثلا، أو إذا سرقت فأنت طالق كما يذكر هنا. يبقى هذا الشرط يسمونه بالشرط المعلق، شرط معلق إنه علق شيء يقع الحكم والأثر بتاعه عند ولود هذا الشرط، هذا شرط جعلي. هل كل العقود والتصرفات تقبل الشروط المعلقة؟ ان يكون شرط معلق فيها لك لا، مش كل حاجة تقبل، وخاصة النكاح. ما فيش حاجة في النكاح اسمها ان يعلق النكاح على كذا، يعني اذا نجحت في الامتحان تبقى بنت زوجتك، ما ينفعش هذا التعليق. لا، عقد النكاح لابد من رضا الطرفين، لابد من رضا الولي، ولابد من الولي الان يقول زوجتك ابنتي، مفيش حاجه اسمها اذا حصل كذا لا يتم العقد مثل ذلك. يبقى لا يصح تعليق العقود على شرط من الشروط خاصه في عقد النكاح. عقود التملكات اللي تفيد ملك العين، يعني قد يختلف العلماء فيها انه هل من الممكن ان يكون فيها تعليق للشرط فيها، يعني اذا بعتلي الشيء الفلاني يبقى ابيع لك الشيء العلاني. الانصار لا، انه ما يدخلش عقدين في عقد طالما انه لا يتوقف بيع هذا على بيع الشيء الاخر. العقود والتصرفات منها ما يقبل التعليق على شرط ملائم، ما شرط يلائم الحكم، زي كفالة الثمن على شرط استحقاق المبيع. دي حاجات حتدرسوها بقى في العقود، ويمكن يصعب عليكم فهم هذا الشيء، لابد من توضيحها. يقول لك كفالة الثمن على شرط استحقاق المبيع، كفالة يبقى في واحد هيكفل، مش كده؟ الكفالة هنا الايه؟ للثمن، للثمن، يعني حيكفل الثمن للذي اشترى، للذي اشترى. يبقى هنا الآن الكفالة حيكفل البائع ولا المشتري؟ الكفيل لمين؟ للبائع، للبائع بفرض استحقاق المبيع. المعنى ان جيت لإنسان قلت له أنا هبيع لك دي بعشرة، طيب خد العشرة وهات الشيء الفلاني، وبعدين شك في البائع، افرض البايع ده حرامي ولا حاجه، ولا جايب البتاع ده منين؟ طب لو طلع هذا الشيء مستحق، يعني في من يحقق فيه، لو طلع واحد يقول تعالى بحالك دي بتاعتي، ده سرقها مني وبحالك، الان هجيب فلوسي منين؟ اهو ده يقول لك اذا ظهر الثمن او السلعه مستحقه من اجل انسان يبقى في من يكفل هذا الثمن. انا دفعت لك المال وطلعت السلعه اللي انت بحالك دي مسروقه، فلوسي راحت فين؟ طبعا الان اللي بيتقبض عليه فلوسه راحت خلاص، ما فيش، ما بيعرفش ايه، لكن شرعا انه الان يغرم هذا الانسان، انت خدت مني مالا وبعت لي شيئا مسروقا، المسروق حيرجع لصاحبي ومالي انا ضاع، لا هتغرم انت هذا المال. طيب فلان طلع هذا مفلسا، فنقول هات كفيل بانه يغرم مكانك. لو طلع ده الشخص ده امتى؟ بعد ما تمت السرقه ولا قبلها؟ قبل ما يحصل الكشف الامر، فيقول له اذا فرضنا ان هذا الثمن او ان هذه السلعه صارت مستحقه لفلان، فلان يحققني فيها ويطلبها مني، مين هيدفع لي الثمن؟ يقول لك فلان كفيل به. او هذا معنى كفاله الثمن، يعني يا ايها المشتري الذي دفعت مبلغ 1000 جنيه في كذا، لو طلعت السلعه اللي باعها لك دي في من يحقق فيها، انا هنغرم لك الثمن بتاعها. ده معنى كفاله الثمن على شرط استحقاق المبيع. مفهومه ولا نمت خلاص؟ وكالبيع بشرط أن يقدم المشتري كفيلا بالثمن. بيع بالتقسيط، بيع بالآجل، اشترى السلعة وبعدين لو انت ما دفعتش مين يدفع؟ يقول لك لا شرط تجيب لي كفيل حد يكفلك انه يدفع اذا انت ما دفعتش، شرط مقترن بالعقد. او بشرط ان يسكن البائع في الدار المبيعة لمدة سنة. مش مانع ان انا ابيع الواحد دارا واقول له بس بشرط حفظ قاعد فيها سنة تسلمها مني في شهر الاول السنة، في شهر المحرم، في شهر كذا. يبقى هنا البيع بشرط مثل هذا جائز. والفقهاء مختلفون فيما يجوز اقترانه من الشروط بالعقود، فمنهم المضيق ومنهم الموسع، وحندرس هذا كله في المعاملات في الفقه إن شاء الله. يقول المضيقون يلغون إرادة المكلف ويجعلون الأصل في العقود والشروط التحريم. بعض العلماء يرى أن الأصل في العقد التحريم لغاية ما تيجي الشريعة تبيح كذا أو كذا. البعض من العلماء يرى انه لا، الاصل في العقود الجواز لغايه ما يجوز الصواب، بس العقود معاملات وطول عمر الناس يتعامل، ما جاش الشريعه تقول له تعامل في كذا واعمل له، جاءت تحرم احل الله البيع وحرم الربا، فحرم علينا الربا، حرم علينا ان نبيع ما ليس عندنا، يبقى جعل ضوابط فقط لهذه الاشياء اللي كانت المعاملات جاريه بها بين الناس. على ذلك قول هؤلاء الموسعين انه الاصل الاباحة في البيوع والشراء والشراء المعاملات الا اذا خالفت نصا شرعيا، هذا الاصل فيه. طيب قال لنا انه في شرط وفي سبب وفي بعد ذلك المانع. المانع يقول لنا ما رتب الشارع على وجوده عدم وجود الحكم. المانع إذا وجد هذا المانع يبقى الحكم ما يكونش مولودا، أو عدم السبب أي بطلان السبب في ذلك. مانع الحكم عايز يقول لنا في مانع للحكم وفي مانع للإيه؟ للسبب. مانع للحكم ومانع للسبب. مانع الحكم ما يترتب على وجوده عدم وجود الحكم بالرغم من وجود سببه المستوفي للشروط. يبقى في حكم بنقول القصاص بسبب ايه؟ القتل، ولابد القتل ده يكون ايه؟ قتل عمدا وعدوانا. يبقى اكتملت الشروط ولا ما اكتملتش؟ يقول لك بس لو وجد مانع من الموانع ما ينفعش القصاص. ايه المانع اللي فيها؟ يقول لك اذا كان هذا الذي قتل ابا للقتيل او اما للقتيل، يبقى هنا الابوة مانعة من ايه؟ من القصاص. يبقى هنتقل من قصاص للحاجة الثانية اللي هي الدين يغرم الدين. يبقى على ذلك هذا مانع للحكم ما توفر السبب والشروط اللي ينبني عليها الحكم، بس الحكم ما تمش ليه؟ لوجود مانع وهو الأبوة التي تمنع من القصاص. وليه منعت القصاص؟ لأن الأب كان سببا في وجود الابن، والعقل يعني يقول لك بعيد أو ان الاب يقتل الابن كده من غير حاجه. لا لا، ده لازم الابن وصل الاب مع حنان الاب ورحمه الاب وشفقه الاب والام، وصل لانه يقتله، ده لازم يعمل حاجه، لازم يعمل حاجه هذا الانسان. فعلى كل الشريعه تقول لك انه لا يقتص من الاب في هذه الحاله، يعني لا يقتل، لا يكون هو سبب ولوده فيكون سبب اعدامه. وما لقي الأمر أن ينتقل ابن علي عليه الدية، على هذا الأب يغرم الدية لورثة هذا القتيل ليس هو منه. مش هيقول حنقسم الورث، طب أنا لي كم في نصيب في ابني؟ لا، مالكش حاجة، غيرك من الورثة هم الذين يأخذون المال الذي تغرمه أنت. الأذان خلاص؟ ها؟ يقول كما أن سبب حياة الأب سبب حياة الابن، فلا يكون الابن سبب إعدام الأب. مانع للسبب، ما يبقى كان الأول مانعا للحكم، مانعا للحكم اللي هو كان القصاص. الآن بيقول لك في حاجة تمنع السبب من التأثير، هو الذي يؤثر في السبب بحيث يبطل عمل هذا السبب، يبطل عمل السبب. يعني لما نقول الزكاة وجوب الزكاة ده حكم، حكم ولا مش حكم؟ سببه ايه؟ النصاب. شرطه كان ايه؟ ان يحول حول على هذا النصاب. يبقى فيه نصاب النصاب ينبني على وجود شرطه وهو الحول وجوب الزكاة.
طيب
النصاب كام؟ نقول 200 درهم من الفضة. 200 درهم من الفضة يعني 600 جرام من الفضة، يعني 5000 جنيه مثلا. إنسان مع 5000 جنيه وحال عليها الحول وهي عنده، يجب الزكاة ولا لا تجب؟ تجب، بس عليه دين 10000، مانع ولا مش مانع؟ مانع. مانع لما اجي اطرح ده من ده ما املكش حاجه، ده مديون الراجل، هطلع عليه زكاه على ايه وهو مديون اصلا؟ يبقى صحيح تجيبه مال بيشتغل بيه 5000 بس عليه ديون، تستوعب عليه ديون 4000، نقصت هذا النصاب. هنا الان السبب ما بنكش عليه النتيجه، لان السبب منع من ان يترتب عليه حكمه. شيء أثر في هذا السبب، بقول 5000 جنيه نصاب، بس هو حقيقة ما هوش 5000 جنيه، ده هو عليه 10000، يبقى حقيقة الذي معه ناقص 5000، مش معه 5000 بالمول، يبقى هنا لا يلزم الزكاة لوجود مانع لهذا السبب. لك مثله أيضا قتل الوارث مورثه. مثل من الأمثلة، نقول النسب او القرابه سبب للايه؟ للميراث. لابد من وجود شرط في هذه النتيجه في الميراث ان يحصل ايه؟ يموت، يكون مات. طيب هذا مات وهذا نسيبه، والشرط مولود الان، القرابه مولوده كانت سببا في الميراث، شرط الميراث ان ده يموت، ما هو مات، ولكن اكتشفوا ان هذا الوارث هو الذي قتله، يبقى مانع. منع ولا منعش؟ مانع. أيضا هنا كانت القرابة سببا للميراث، ولكن المانع منع هذا السبب من أن يقوم بهذا الحكم أو يترتب عليه الحكم اللي فيه، يبقى هذا مانع من موانع السبب. أيضا مثله أيضا هذا أب وهذا ابن، الأب مات، يبقى السبب مولود اللي هو البنون، سبب في الميراث، وشرط هذا السبب حتى يقوم ويترتب عليه الأمر أن يموت، هذا مات. ولكن قلنا لا، ما انتش واس، مش حلال. ليه؟ أنت على ملة وهو على ملة أخرى، يبقى هنا الرق والقتل واختلاف الدين من ضمن أسباب عدم المواريث، يبقى هنا لن يرث هذا لاختلاف الدين بين المتوفى والوارث. يبقى إذا وجد المانع، قد يكون مانعا للسبب وقد يكون مانعا للحكم، أثر ومنع هذا السبب من أنه يعمل النتيجة أو منع النتيجة من أنها تأتي بأثرها. المانع من حيث هو مانع لا يدخل في خطاب التكليف، فليس للشارع قصد في تحصيله ولا في عدم تحصيله. يعني أقول لك المانع الشريعة ما لهاش قصد إنه لا إنك تريد، لكن إذا وجد ترتب عليه الأثر فيه، إنما مقصود الشارع بيان ارتفاع حكم السبب أو بطلان النتيجة للمسبب إذا وجد المانع، فلا يطالب المكلف بإيفاء الدين الذي عليه. يعني أما نقول إن أنت عليك دين ومعك مال، والمال هذا يجب فيه الزكاة، لولا الدين لكان وجب عليك زكاة، هل احنا نقول لك لا طب وفي الدين عشان يبقى عندك مال؟ يقول لك لا. اللي بقى هنا الموانع وجدت ترتب عليها الأثر الذي فيها، والشريعة مش هتقول لك امنع الموانع ولا هات الموانع، دي بتبقى أقدر تتكب على الإنسان. طيب كفاية علينا كده في الأصول، وناخد جزءا من الفقه. الأذان ملحقناش، يلا ماشي.